القلوب لا تطمئن إلا بذكر الله ولا ترتاح إلا لطاعة الله ومرضاة الله. هذه المواعظ التي تولاها رب العالمين وهي مهمة سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. هذه المواعظ التي شرح الله عز وجل بها الصدور وأنار بها القلوب تولاها في كتابه المبين، فقال سبحانه وتعالى: إن الله نعما يعظكم به. وقال تعالى: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. فتولى سبحانه الموعظة بنفسه وأقام عليها رسلا هداة ومبشرين، مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس حجة على الله من بعد الرسل. لذلك أحبتي في الله، أحب المجالس إلى الله مجلس يذكر بالله، وأحب المجالس إلى الله مجلس يهدي القلوب إلى الله، وأحب المجالس إلى الله مجلس تخشع فيه القلوب لله. وكم نحن بحاجة إلى ذلك، وكل واحد منا يحتاج إلى من يرقق قلبه ومن يهدي فؤاده. وليس هناك من أحد يؤمن بالله عز وجل إلا وهو يتمنى كلمة تذكره بالله. قال الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. تنفعهم في الدنيا لأنها بصيرة لهم على طاعة الله عز وجل، وتنفعهم في الآخرة لأنها تثقل الميزان ويعظم بها الأجر عند الرحمن، ففيها نفع الدين والدنيا والآخرة. وخير ما نبدأ به هذا المجلس المبارك وصية أوصى بها رب العالمين، وصية من أجلها كانت السماوات السبع والأراضين، وصية لا سعادة لك إلا بتحقيقها، وصية لا فلاح لك إلا بالتزامها، وصية من أجلها كان الليل والنهار، ومن أجلها كان العشي والإبكار، وصية من أجلها أنزل الله الكتاب، ومن أجلها أرسل الرسل، ومن أجلها وجدت الحياة. الوصية بلا إله إلا الله، هذه الكلمة التي من أجلها وجدت السماوات والأرض، ومن أجلها كان الحساب والعرض، ومن أجلها شواهد هذا الكون التي انتثرت لكي تهديك إلى هذه الكلمة، ومن أجلها كان الخير والشر، فالخير يذكر بها والشر يدعو إلى نبذها وتركها. لا إله إلا الله كلمة خلق الله من أجلها آدم، وبعث من أجلها نوحا وهودا وصالحا وشعيبا وإبراهيم وموسى وعيسى، ومن أجلها ختم أنبياءه بسيد الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. لا إله إلا الله وصية أوصاك الله عز وجل أن تعتقدها بقلبك وجنانك، وأن تلفظها بلسانك، وأن تحققها بجوارحك وأركانك، فينظر الله عز وجل إليك وقد أسكنت قلبك توحيده. فلو قيل لك: من إلهك؟ قلت بملء فيك: لا إله لي إلا الله. ولو قيل لك: من ربك؟ قلت: هو الله. كلمة يحاجك بها الله بين يديه ويسألك عنها إذا قدمت عليه، كلمة هي سعادتك وهي فلاحك وهي نجاتك. فلا نجاة إلا لأصحاب هذه الكلمة، ولا فلاح ولا سعادة إلا لأهل هذه الكلمة. هذه الكلمة توجب منك أن تكون مع الله في عسرك وفي يسرك وفي منشطك وفي مكرهك، تكون مع الله في الشدائد والنوائب. إذا نزلت بك الخطوب وأحاطت بك البلايا والكروب وأراد قلبك أن يتجه إلى أحد، لم تجد أحدا تتجه إليه سوى الله عز وجل. إذا نزل بك الضيق في نفسك أو نزل بك الكرب في أهلك وولدك، توجهت إلى الله تناديه تناجيه، وكلك أمل وكلك ثقة وكلك يقين بأن لا ملجأ من الله إلا إلى الله. المؤمن الذي يعي حقيقة هذه الكلمة، ما إن تصيبه المصيبة حتى يعلم أنها لم تكن ولن تكن إلا بأمر الله الذي لا إله إلا هو، وأنها ما وجدت على وجه الأرض إلا وقد خطت في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد في مسنده أن الله تعالى أول ما خلق القلم فقال له أكتب، قال وما أكتب يا رب؟ قال أكتب ما يكون إلى قيام الساعة، فجرى القلم بما كائن بما هو كائن وما يكون إلى قيام الساعة. فما من تحريكة ولا تسكينة في هذا الكون إلا وقد أمر الله بها، وما من حركة ولا سكون إلا علمه الله قبل وجوده، وعلمه كيف يوجد، وعلمه بعد وجوده. سبحانه لا إله إلا هو. قال عبد الله بن عباس: حبر الأمة وترجمان القرآن ذلك الصحابي الجليل الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم تلك الدعوة المباركة، فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان عالما بكتاب الله، يقول في تفسير آية من آيات الله التي ذكرها في كتابه، وهي قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. يقول هذا الصحابي الجليل: والله الذي لا إله إلا هو، ما من ورقة إلا وعليها ملك يكتب حياتها وخضرتها ويبسها وموتها وذبولها، ومتى سقطت وكيف سقطت وأين حملتها الرياح. فهذا الكون ما من شيء فيه إلا وهو في علم الله عز وجل، وما من شيء فيه إلا وهو تحت قهره وتحت سلطانه وتحت أمره. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. لا مفر ولا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه. فالمؤمن الذي رزقه الله العقيدة الصادقة ورزقه الله الإيمان الكامل، قالبه في الأرض وقلبه في السماء، قلبه مع هذه الكلمة التي تسمو به من العبودية لغير الله إلى عز العبودية لله، يحس أنه في سعادة وراحة وهناءة ما دام أنه يؤمن بالله. المؤمن إذا أصابته الكروب ونزلت به الخطوب توجه إلى الله بعقيدة راسخة وإيمان ثابت. ثم إذا احتاج وضاقت به الدنيا وأصبح صفر اليدين من حوائجه، توجه إلى الله، فصب الله من غناه في تلك اليد التي رفعت إليه وشهدت بوحدانيته وذلت بين يديه، فأصبح أغنى الخلق بالله عز وجل. نبي الله زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، نبي بلغ 120 عاما، أصابه الكبر وأصابه المشيب، فأصاب الكبر عظامه حتى وهنت، وأصاب جوارحه حتى كلت، وأصاب شعر رأسه وبشرته حتى ابيض. مع ذلك ما قنط من رحمة الله. مع هذا الضعف امرأته ابنة 80 عاما عاقرا في آخر حياتها رفع الكف إلى الله، ولكنها كف يصحبها إيمان، يصحبها يقين، يصحبها توحيد لرب العالمين. فقال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. ثم انظر إلى بلاغة القرآن: وهن العظم مني، اشتكى الشيب الداخلي، واشتعل الرأس شيبا مني، واشتعل الرأس شيبا، اشتكى الوهن الظاهري. فقال الله تعالى: ولم أكن بدعائك رب شقيا، ما دعوتك فخيبتني، ولا رجوتك فخاب رجائي فيك سبحانه. ماذا كان الجواب؟ وفي طرفة عين، لما كان القلب موحد، لما كان القلب ممجد، لما كان القلب صادق مع الله عز وجل، رزقه الله ابنا مع أنه بلغ 120 عاما وامرأته عاقر. إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال: رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال: كذلك. فالمقصود أنه إذا توجهت القلوب إلى الله وصدقت في اليقين بالله ووحدت الله عز وجل حق توحيد الله لم يخيبها الله عز وجل. عقيدتك هي أساس حياتك، وهي سعادتك وشقاؤك، وهي جنتك ونارك. قلبك لا ينظر الله عز وجل إليك في نعمة إلا وهو متوجه إليه، يحمده، يشكره، يثني عليه بما هو أهله، ولا ينظر إليك في شدة وقد تتجه إليه سبحانه وتعالى، وأنت لا تتجه إليه سبحانه وتعالى. المؤمن الموحد في سعادة برب العالمين، المؤمن الموحد قرير العين عن إله الأولين والآخرين. إذا كان الله سندك وكان الله العضد لك، فمن أي شيء تخاف؟ ومن أي شيء تهاب؟ ومن أي شيء تفر؟ لا تفر من الله إلا إلى الله. ولذلك كان إمام المتوكلين وقدوة الموحدين صلوات ربي عليه إلى يوم الدين، كان إذا وضع خده على الأرض يسلمها للميتة الأولى يقول في دعائه المأثور صلى الله عليه وسلم: لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك. وهنا وقفة: إذا كان الأصل أن نتعلق بالله رب العالمين، فهل من توحيد الله إذا نزلت بنا الشدائد وأحاطت بنا الكروب والخطوب، سواء كانت في أنفسنا لا قدر الله، أو في أبنائنا وبناتنا وأزواجنا، هل من توحيد الله أن نستغيث بغير الله؟ هل من توحيد الله أن نعلق قلوبنا بغير الله؟ هل من توحيد الله أن نذهب فنهين أنفسنا إهانة لا كرامة بعدها إلا أن يشاء الله إلى العرافين والمشعوذين؟ هل من توحيد الله إذا أصاب الإنسان همه وغمه فزع إلى مخلوق ضعيف حقير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا؟ هل هذا من توحيد الله؟ هل هذا من الإيمان بالله أن نعلق قلوبنا بغير الله؟ هل هذا من توحيد الله عز وجل الذي نطمع أن يكون لنا وسيلة عند الله؟ لا والله، ما من قلب تعلق بغير الله إلا أذله الله عز وجل. وما من إنسان يتوجه عند أي مصيبة لغير الله إلا أشقاه الله عز وجل بذلك التوجه. فمن طلب الأمن من غير الله أخافه الله، ومن طلب الغنى من غير الله أفقره الله، ومن طلب العز من غير الله أذله الله، ومن طلب الكرامة من غير الله أهانه الله والعياذ بالله. فرأس مالك في الحياة هو لا إله إلا الله، وعزك في الحياة لا إله إلا الله، وسعادتك في الحياة لا إله إلا الله، وكل شيء هو غناك في الحياة بلا إله إلا الله. هذه الكلمة التي إذا حققتها بينك وبين الله عز وجل أسعدك وكفاك وأغناك، ولك من في الآخرة ما يوجب رضاه ورضاك. فالله الله في توحيد الله الذي هو الوصية الأولى، وهي الدعامة الأولى التي من أجلها خلقت، ومن أجلها أوجدت، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الأمر الثاني الذي يتبع هذا الأصل العظيم، إذا علمنا أن من فروض الله عز وجل علينا أن نتعلق به سبحانه لا إله إلا هو، فإن من آكد الواجبات وأهم المهمات أن نعتني بغرس هذه العقيدة في قلوب أبنائنا، في قلوب بناتنا، في قلوب أزواجنا، أن نكون مع الله مع كل صغير وكبير. نهدي العباد إلى هذه الكلمة، فوالله أحب الكلام إلى الله ما هدى إلى الله، وأحب الكلام إلى الله ما ذكر بلا إله إلا الله، وأحب المجالس إلى الله مجلس يغرس في القلوب لا إله إلا الله. إذا جلست مع أبنائك فذكرهم بالله الذي لا إله إلا هو، ولينظر الله عز وجل إليك في الحياة يوما من الأيام أو لحظة من اللحظات وقد جلست مع أبنائك تحدثهم بنعمة الله عليك، تقول: كنت فقيرا فأغناني الله، وكنت ضعيفا فقواني الله، وكنت تائها حائرا فهداني الله، وكنت معذبا فرحمني الله، وكنت شقيا فأسعدني الله، وكنت وكنت. تحدث بنعم الله عز وجل عليك، شرف وفضل وكرامة وعز لك أن تتحدث بذلك. وأصدق لحظة جلستها مع أبنائك، وأصدق لحظة جلستها مع بناتك، وأصدق لحظة جلستها مع زوجتك تلك اللحظة التي ذكرتها فيها بنعمة الله عز وجل. هذا الواجب العظيم قام به إمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه وقدوة الدعاة المهتدين. كان صلوات الله وسلامه عليه يحرص على غرس هذه العقيدة في قلوب الأبناء، في قلوب الصبية والصغار، حتى ينشأوا على رسوخ، على إيمان، على ثبات. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان معه ابن عباس غلام صغير وطفل صغير وراء ذلك النبي الجليل صلوات الله وسلامه عليه، قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا غلام، ألا أعلمك كلمات سبحان الله؟ ما رضي صلوات الله وسلامه عليه أن يصحبه ذلك الطفل ويفارقه إلا وقد غرس في قلبه لا إله إلا الله، إلا وقد غرس في قلبه دلائل توحيد الله. فقال: يا غلام، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. فعلق قلب ذلك الصبي بربه، إذا سألت أي سؤال كان ذلك السؤال فاسأل الله، وإذا استعنت، إذا خارت قواك وأردت معينا ومساعدا وعضدا يعينك ويساعدك فاستعن بالله، فوالله خير الناس معونة من استعان بالله عز وجل. قل: من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، من بيده ملكوت كل شيء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون، لا إله إلا الله. فقال له: إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله. فغرس في قلب ذلك الصبي الإيمان بالله عز وجل، بل كان عليه الصلاة والسلام يحرص على ذلك أشد الحرص. فواجبنا إذا كنا نحب الاقتداء به ونحب الائتساء به حتى نفضي بتلك المتابعة إلى الجنان، ينبغي أن نغرس في قلوب أبنائنا ذلك التوحيد. وقد كان الآباء إلى عهد قريب كبار السن كانوا يغرسون الإيمان بالله. كان الواحد منهم إذا أصابته المصيبة فجلس بين أبنائه وأولاده يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، وهو يتلفظ بذكر الله، فسرعان ما تنجلي عنه تلك الشدائد وتتفرج عنه تلك المكائد، فعندها يبين لأبنائه قوة الاعتصام بالله وصدق الالتجاء إلى الله، وأنه لا منجا ولا ملجا من الله إلا إلى الله. فالمقصود أنه ينبغي العناية بهذا الأصل العظيم. ينبغي أن نذكر أبناءنا، أن نذكر بناتنا بلا إله إلا الله، وأن نغرس في قلوبهم التوكل على الله عز وجل. كيف يكون ابنك موحدا إذا رآك تتعلق بغير الله؟ كيف يكون ابنك موحدا إذا رآك ضعيفا حقيرا إذا أصابتك النوائب سخطت على القضاء والقدر والعياذ بالله؟ كيف يكون ابنك مؤمنا إذا وجدك لا تحسن التعلق بالله عند نزول مصيبة الله بك؟ لذلك ينبغي للإنسان أن يحرص على غرس هذه العقيدة بلسان حاله ولسان مقاله. فلا ينظر إليك ابنك عند الشدائد إلا وأنت متعلق بالله، ولا ينظر إليك ابنك عند النعم والمنن إلا وأنت تحب الله وتثني على الله. فكما أحببت الله يحبه والله، وكما أثنيت على الله يثني كذلك على الله. وما من ابن رأى أباه سباقا إلى توحيد الله إلا كان أسبق من أبيه إلى رضوان الله عز وجل. فالله الله في قلوب أبناء المسلمين، الله الله في هذه النعمة التي امتن الله عز وجل بها عليك، أن تعتني بهذا الأصل العظيم وأن ترعاه حق رعايته وأن تقوم عليه حق قيامه. الأمر الثاني مما نحتاجه من الوصايا، الوصية بحقوق عباد الله عز وجل، الوصية بحقوق العباد. فإن كتاب الله عز وجل كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، جعل الله عز وجل فيه الوصية بأمرين: الوصية بحقوقه والوصية بحقوق عباده. فللعباد بعضهم على بعض حقوقا، حقوق ينبغي عليهم أن يحفظوها، وواجبات ينبغي عليهم أن يؤدوها. أما حقوق العباد بعد أن توحد الله عز وجل وتحقق توحيد الله عز وجل بالصلاة والزكاة والصيام والحج وما يجب عليك من شعائر الإسلام لله عز وجل، بعد ذلك تلتفت إلى حقوق الناس التي بين الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أن سعادة الدنيا وفلاح الدنيا وسعادة الآخرة وفلاحها مرهون بأداء حقوق العباد بعد حق الله عز وجل. فكم أوصاك الله بحقوق عباده، وكم أنزل من آيات على نبيه صلوات الله وسلامه عليه تذكرنا بحقوق عظيمة للعباد علينا، تذكرنا حتى نكون أوفياء، حتى نكون أهل عدل ووفاء لعباد الله وخلق الله. هذه الوصية، وهي الوصية بحقوق الله، ابتدأها الله عز وجل بأقرب الناس إليك وأعظمهم بعد نعمة الله عز وجل نعمة عليك، وهما الوالدان. حق الوالدان، الوالدان اللذان هما عنوان النعمة العظيمة بعد نعمة الله عز وجل، وعنوان الرحمة الكاملة بعد الله عز وجل لعباده. هذان الوالدان اللذان أكرمك الله عز وجل بهما وتفضل عليك بهما، لهما عليك حق، وأي حق؟ قرنه الله بتوحيده وقرنه بعبوديته، فقال في أكثر من آية في كتابه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فمن وفى لهذا الحق فهو البار السعيد، ومن ضيع هذا الحق فهو الشقي الطريد والعياذ بالله. أول ما تفكر فيه بعد حق الله حق الوالدين عليك، حق الوالدين، تلك الأيادي البيضاء وتلك القلوب الرحيمة التي سهرت من أجل أن تنام، وتعبت من أجل أن ترتاح، وافتقرت من أجل أن تغنى، تلك العيون التي سهرت من أجلك، والأيدي التي بسطت من أجلك، وتلك الجوارح التي كلت وتعبت وضنيت من أجل أن ترتاح. فيا لله كم تعبت الأم على ابنها تعبا لا يعلمه إلا ربها، ويا لله من ذلك القلب الحليم الرحيم الذي تقطع شفقة وحنانا وحلما وبر على ذلك الولد. ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام عن أعظم حق بعد حق الله عز وجل ذكر حق الوالدين، ولما أراد أن يبين أعظم جريمة بعد الشرك بالله عز وجل ذكر عقوق الوالدين والعياذ بالله. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين، الإشراك بالله وعقوق الوالدين، فقرن بالشرك والعياذ بالله عقوق الوالدين. فأعظم حق بعد حق الله حق الوالدين، برهما باللسان، برهما بالعمل، برهما بالمال، برهما بكل صغير وكبير يدخل السرور عليهما. وقد جمع الله عز وجل هذا البر بالقول والعمل، فقال سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، هذا بر القول، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، هذا بر القول، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هذا بر العمل، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فأمرك بالأمرين، بر القول وبر العمل. ولذلك كان الأخيار أحرص ما يكونون بعد طاعة الله عز وجل على بر الوالدين. كان أحد أئمة السلف محمد بن سيرين إمام من أجلاء التابعين رحمة الله عليهم أجمعين. هذا الإمام الجليل كان إذا تكلم أصغت الأسماع لكلامه، وإذا ذكر بالله سحت العيون بالبكاء من تذكيره. هذا الإمام العظيم كان مزوحا يكثر الدعابة والطرفة مع أصحابه والناس. فدخل عليه رجل يوما قال فسألته فأجابني وكانت فيه دعابة. قال ثم شاء الله فجئته يوما آخر، فلما جئته وإذا بعجوز في طرف المجلس وهو ساكت كأنه أخرس في ذلة وهدوء وسكون. فقلت ما بال الشيخ؟ قالوا إن هذه أمه، وهو يكون هكذا إذا كانت أمه بالمجلس، يذل لها إذا كانت جالسة. سئل بعض السلف ما بلغ بك من برك لأبيك وأمك؟ قال ما أكلت معهما على قصعة واحدة، يعني على صحن واحد. قالوا لماذا؟ قال أخشى أن تمتد يدي إلى طعام يحبانه. وقيل لثالث ما بلغ بك من برك لوالديك؟ قال لو سألتني أن أصف أبي أو أمي ما استطعت أن أصفهما. قيل وكيف ذاك؟ قال ما رفعت بصري في وجه أبي يوم من الأيام. وقيل لرابع ما بلغ بك من برك لوالديك؟ قال والله ما رقيت على سطح تحته أبي أو أمي. بر الوالدين مفتاح السعادة، بر الوالدين مفتاح الطمأنينة. وإذا أردت أن ترى عبدا موفقا، إذا أردت أن ترى السعيد الذي ما يتوجه إلى باب إلا فتح له ذلك الباب، ولا تهيأ لأسباب إلا تهيأت له تلك الأسباب، فانظر إلى بار بأبيه وأمه. وإذا أردت أن ترى عبدا موفقا في قوله وعمله فانظر إلى البار بأبيه وأمه. أول ما تفكر فيه بعد رضوان الله عز وجل إرضاء والديك. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله كما في حديث ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وأرضاهما، رضي الله على من أرضى والديه وسخط الله على من أسخط والديه. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يفكر بعد طاعته لله بطاعة الوالدين. وليس بر الوالدين يقتصر على حال الحياة فقط. بعض الناس يقول والدي قد توفاه الله ووالدتي قد توفاها الله فلا حاجة للبر. البر معك إلى أن يتوفاك الله عز وجل، البر معك ما دامت روحك في جسدك. فإذا كان الوالدان أحياء تبرهما بالقول والعمل في حياتهما، أما بعد موتهما فأن ترفع الأكف إلى الله أن يجعل قبورهما رياضا من رياض الجنة، وأن يسبغ عليهما شآبيب الرحمات، وأن يتفضل عليهما بجزيل المكرمات، أن تدعو لهما وألا تنساهما من صالح الدعاء. قال يا رسول الله هل بقي لي من بري لوالدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. الصلاة عليهما أن تتذكر وهما في القبور ينتظرون منك دعوة صالحة أن ينور الله قبورهما من الظلام، وأن يرحمهما من فتنة القبر، وأن ينفس عنهما من كربة القبر. ينتظر الوالد منك دعوة صالحة، تنتظر الوالدة منك دعوة صالحة تذكرها بها وهي في دار الغربة، تنتظر منك دعوة صالحة تذكرها بها في مسائك أو تذكرها بها في صباحك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهذه الدعوة بأن صاحبها صالح، فقال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فإذا أردت أن تكون من الصالحين وأردت أن تكون من المفلحين فاذكرهما لعل الله أن يذكرك كما ذكرتهما. ووالله لن تذكرهما اليوم إلا سخر الله لك من يذكرك بدعوة صالحة. الله الله في من له عليك الفضل. لو كنت مكانهما وكان لك الابن والابنة لكنت تنتظر تقول كيف ينساني ابني وكيف تنساني ابنتي، تنتظر دعوة صالحة. فبر الوالدين أمانة في عنقك، أمانة في رقبتك أن تذكرهما بالدعوة الصالحة. الصلاة عليهما يعني الدعاء، والاستغفار لهما. فما أسعده من عبد، ما أسعده من ذلك العبد الصالح الذي يلهج بالدعاء لوالديه في قبورهما. كم من خطايا حطت عن الوالدين بدعوة الابن البار، وكم من هموم فرجت عن الوالدين بدعوة صالحة من ذلك الابن البار، وكم من كربات فرجت وفتن في القبور أزيلت بدعوات من أولئك البررة الصادقين الذين لا ينسوا فضل الوالدين. فالله الله في هذا الحق العظيم، الله الله في بر الوالدين. أما الحق الذي يلي بر الوالدين ينتقل المؤمن بعده إلى حقوق القرابة، إلى حقوق الأقارب، سواء كانوا من جهة الأب كالأعمام وأبناء الأعمام، أو من جهة الأم كالأخوال وأبناء الأخوال، أو كانوا من جهة من علا من الأجداد ونحوهم يصلهم بصلة الله، ويأتيهم طلبا لرحمة الله، ويزورهم لله وفي الله. فمن وصل رحمه كان مبشرا بالجنة. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فانتهيت إليه وهو يقول: أيها الناس أطعموا الطعام، وأفشوا السلام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. تدخلوا جنة ربكم بسلام معناه كما يقول بعض العلماء أن يسلمكم الله عز وجل من كربات قبل الجنة، فتدخلوها آمنين من تلك الكربات. لماذا؟ لأن العنق تغل بين يدي الله بقريب قطعته، عنقك تغل بقطيعة الرحم، وحياتك والعياذ بالله تتدمر وتشقى فيها بقطيعة الرحم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم العياذ بالله، فلا أبصار ولا بصائر، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا أردت أن ترى شقيا مدمر الحياة والعياذ بالله فانظر إلى قاطع رحم. حتى إن شقاءه والعياذ بالله لا يقف عليه بل يتعداه إلى قرابته، نسأل الله السلامة والعافية. كان أبو هريرة في مجلسه كما في الحديث الصحيح فقال: أحرج بالله على رجل قاطع رحم أن يقوم من مجلسنا. ثم قال: أخبرني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم، أعوذ بالله، حتى شقاؤه يتعدى إلى من يجلس معه، نسأل الله السلامة والعافية. قطيعة الأرحام بلاء عظيم، يمسك به القطر من السماء وتمحق بسببه بركات الأرض والعياذ بالله. نعم، حينما كانت القلوب حليمة رحيمة وكان الواحد يصل أخته وأخاه وأمه وأباه ويصل أقرباءه ويحسن إلى قرابته، كان الغيث من فوقنا والبركات من بين أيدينا ومن وراء ظهورنا. فلما قطعت الأرحام ونسيت تلك الوشيجة التي أوصى بها الملك العلام، والعياذ بالله، قطع القطر من السماء ومحقت البركة من الأرض والعياذ بالله، وأصبحنا نعيش حياة الشجا والأسى والعياذ بالله، ولا ندري من أين أتينا. أتينا من هذه الأرحام التي تشتكي إلى الله صباحا ومساء. تمزقت أرحامنا بالدنيا ومزقتها حظوظ الدنيا الفاتنة، تقطعت أرحامنا بالمفسدين والمغرضين وبالنمامين والمغتابين. نعم، ابن عمك وقريبك الذي جمعتك به جامعة القرابة والنسب نسيته عند قدر من المال، عند شبر من الأرض. ألا يستحي العبد من الله عز وجل؟ قرابتك من لحمك ودمك تنساه عند شبر من الأرض والعياذ بالله. كانت الناس تبذل الأراضين للأقارب، كانت الناس تتنازل عن أموالها للأقارب، كانت الناس تبذل أرواحها فدا للأقارب، تبقى على شبر من الأرض تجادل وتناضل وتعادي والعياذ بالله قرابتك، وتربي والعياذ بالله أبناءك على قطيعة عمك وخالك وابن عمك وخالك والعياذ بالله. أين الإيمان؟ أين نحن أحبتي في الله؟ أين نحن إخواني في الله؟ ما هذه الفتن التي قطعت وشائجنا ودخلت بيننا حتى نسينا حقوق ربنا وحقوق عباده علينا؟ فالله الله في هذه الحقوق، الله الله في حقوق الأقارب، الله الله في حقوق أوصى الله عز وجل بها من فوق سبع سماوات. تصل قرابتك بكل ما تستطيع، تصلهم بقالبك، تصلهم بقلبك وأنت تحبهم وتودهم وتتمنى لهم الخير، تصلهم بمالك، تصلهم بجاهك، فلا تعلم منهم إنسانا فقيرا وأنت تستطيع أن تعطيه المال إلا أعطيته، ولا تعلم إنسانا مديونا إلا فرجت دينه. ولو تضحي، ولو كان مالك لا تملك إلا غيره فضحي، فوالله ما أعطيت شيئا لله إلا عوضك الله خيرا منه. وقد تعطي الألف وأنت أشد ما تكون حاجة إليها، يعوضك الله بها خشوعا في صلاتك ويقينا في قلبك وإيمانا بربك وسعادة في دينك ودنياك وآخرتك. فعامل الله وأنت الرابح. فالله الله في حقوق الأقارب، الله الله في حقوق الأقارب. وهذه الحقوق إذا علمنا أنها فرض علينا وأنه من اللازم علينا أن نصلهم، فلنعلم أن صلة الأقارب ليست صلة المكافأة، ليست صلة الأقارب أن تنتظر من قريبك أن يأتي إليك وأن يقرع بابك وأن يطعم من طعامك وأن يشرب من سقائك، لا، هذه مكافأة، ولكن الصلة الحقة والصلة العظيمة التي تقع عند الله بمكان، حينما يقطع وتصل، حينما يحرم وتعطي، حينما يعرض وتقبل، تأتي إليه ولو كانت بينك وبينه عداوة من الليلة، تجاهد في إزالة كل عداوة بينك وبين قريبك من الآن، فلربما يأتيك الأجل الليلة، والله لا نضمن أن نقوم من مجالسنا، نعاهد الله على أنه لا تقع بيننا وبين قريب عداوة، نعاهد الله على إصلاح كل ما بيننا وبين القرابة، ونزورهم ونصلهم حتى تعود إلى القلوب بهجتها، وتعود إلى النفوس طمأنينتها، وتعود إلى الأرواح سعادتها. فوالله لا سعادة إلا بأداء هذه الحقوق. أما الأمر الثاني في هذه الحقوق، إذا علمنا أنها فرض لازم وأن الله أوجب علينا صلة الأرحام وصلة ذوي القربى، فينبغي أن نربي أبناءنا على ذلك وأن ننشئ بناتنا على ذلك. فشرف لنا أن يكون أبناؤنا وصولون لما أمر الله بصلته. أن تأخذ ابنك لزيارة الأقارب ولو كانوا بعيدين عنك في مدينة أخرى تأخذه لكي يركب معك فيعلم أن حق القرابة عظيم. حينما يركب معك فتذهب تلك المسافة الشاسعة خطواتك في سبيل الله وأنفاسك في سبيل الله وأنت في طاعة الله حتى تعود إلى بيتك إذا خرجت إلى صلة رحمك. فيخرج معك ويراك وأنت تكابد المشاق من أجل ماذا؟ من أجل صلة الرحم، من أجل أن تصل من أمرك الله بصلته فيصلك الله عز وجل كما وصلته. فلذلك نربي أبناءنا على هذه المحبة ونربي أبناءنا على صلة الأرحام. إذا علم هذا فأين أولئك الذين لا يخافون الله عز وجل؟ حينما يشتكي بعض أبناء المسلمين وتشتكي بعض بنات المسلمين من أب ينهاه عن زيارة عمه، من أم تنهاه عن زيارة خالته، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله لن تربي ابنك على عقوق أو على قطيعة إلا كنت شريكا له والعياذ بالله في ذلك الإثم. وإذا رب الابن ابنه كنت أيضا شريكا له في تلك التربية والعياذ بالله. فالله الله في حقوق القرابة. الحق الثالث بعد حقوق القرابة حقوق من له حق عليك، حقوق العلماء، حقوق طلاب العلم، حقوق الجيران، حقوق الناس عامة، عامة المسلمين. حقوق العلماء محبتهم في الله والدعاء لهم بظهر الغيب والعمل بما أمروا به والتواصي بتطبيق ما أمروا به والحرص على أن يكون الإنسان ناصحا لهم فيغار على غيبتهم ويغار كذلك على حرمتهم ويكون معهم وفي حزبهم، كل ذلك لله وفي الله. فهم القوم الذين لا يشقى بهم جليس، وهم القوم الذين من أحبهم حشره الله عز وجل معهم. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب قوما حشر معهم. قال عبد الله بن مسعود: من سعادة المرء كثرة الصلاة وكثرة الصيام وصحبة الفقيه. كثرة الصلاة لأنها صلة بالله، وكثرة الصيام لأن الصيام يحبس عن معاصي الله، وصحبة الفقيه لأنه ينور القلوب بنور الله. صحبة العلماء والحرص على الجلوس في مجالسهم والحرص على محاضراتهم وندواتهم ومحبتهم في الله والتعلق بهم والحرص على أي شيء يأتي منهم من الخير وتطبيق ذلك الخير ومعونتهم في الدعوة إلى الله عز وجل. إذا سمعنا منهم نصيحة نبلغ هذه النصيحة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بذلك حيث يقول: بلغوا عني ولو آية. ثم أيضا محبة طلاب العلم بمعونتهم على طلب العلم وتشجيعهم على طلب العلم. بعض العوام إذا رأى طالب علم يأمره بحاجة نفر في وجهه وسفه رأيه، حتى إن طالب العلم قد يتمنى أنه لم ينصح ذلك العام. فالله الله في حقوق طلاب العلم علينا. فإذا سمعت وصية فأرعها سمعك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، والخير لك في التزام ذلك. أما حقوق المسلمين، حقوق الجيران تؤديها إليهم كاملة. ولذلك كان أسبق الناس إلى أداء حقوق الناس هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. رباهم النبي صلى الله عليه وسلم أصدق تربية، فأدوا حقوق العباد إلى العباد لكي يظفروا برحمة رب العباد ويلقوا الله عز وجل وليس في عنقهم أمانة لأحد. رباهم على حقوق الأقارب والأباعد، رباهم على حقوق المسلمين، على حقوق الجار الذي هو أقرب الناس إليك من المسلمين بعد قرابة النسب. فكانت من وصية الله عز وجل: والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. الجار ذي القربى والجار الصاحب والجار الجنب، ثلاثة أنواع. الجار ذي القربى المسلم له ثلاثة حقوق: حق الجيرة وحق الإسلام وحق القرابة. والجار المسلم غير القريب، ليس بينك وبينه نسب لكنه جارك، له عليك حقان: حق الإسلام وحق الجيرة. والجار الثالث الكافر، حتى الكافر إذا كان جارا له عليك حق، وهذا من عدل الإسلام. الإسلام دين عظيم، وكان أنس رضي الله عنه إذا ذبح شاته يقول: هل أهديتم لجارنا اليهودي منها شيئا؟ هل أهديتم لجارنا اليهودي منها شيئا؟ يتألف للإسلام. ولذلك أعظم عين خائنة العين التي تخون الجار في جار، العين التي تتسلط على عورات الجار، ما أشقاها والعياذ بالله من عين. وأعظم حد يصاب في الأعراض بعد الغازي عرض الجار والعياذ بالله. فإنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذنوب العظيمة قال عليه الصلاة والسلام: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وأن تزاني بحليلة جارك. هذا من أعظم المنكرات والعياذ بالله، والوعيد فيها شديد والحق فيها عظيم، لأن خيانة الجار تعتبر الإثم فيها من وجهين: خيانة حق الله عز وجل بالزنا والعياذ بالله، وخيانة حق الجار إذا ائتمنك فخنته. فالله الله في حقوق الجيران، تربي أبنائك وبناتك على احترام الجار، إن كان طيبا فكن أطيب من طيبه، وإن كان لا سمح الله مؤذيا فاصبر على أذاه لوجه الله وابتغاء مرضات الله، تؤجر على ذلك إن شاء الله. فحق الجيران هذا أيضا أمر مهم جدا. أما الحق الأخير الذي أحب أن أنبه عليه، حقوق المسلمين، تقطعت وشائج الدين بيننا، وتفرقت صفوفنا، وضاعت كلمتنا، وأصبحنا لا نجد أخوة الإسلام، ولا نجد المحبة في الله ولله. بسبب ماذا؟ بسبب هذا التنافر الذي وقع بيننا، بسبب هذا التباغض والتحاسد الذي شتت شملنا وفرق قوانا. والله تعالى أوصانا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: إذا كنا مسلمين حق الإسلام أن نرعى حقوق بعضنا مع بعض. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. المؤمن أخو المؤمن، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لا تحاسدوا، لأن الحسد والعياذ بالله مرض في القلب، ودليل على أنك لست مسلم حقا، لست مسلما حقا، لأن المسلم الحق لا يعرف الحسد، والمسلم الحق يتمنى لإخوانه ما يتمناه لنفسه. الأمر الثاني: لا تباغضوا، قطع البغضاء بيننا. ولا تدابروا، أي لا يعطي بعضكم للآخر دبرة، كناية عن القطيعة والبغضاء. وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، أخوه بماذا؟ أخوه في الدين، أخوه في رحمة رب العالمين، لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله. فينبغي علينا التواصي بهذا الحق، ينبغي علينا أن ننسى الخلافات، أن ننسى الشحناء والبغضاء. وأوصي بأمرين: الأمر الأول، إياك أن ينظر الله إليك يوما من الأيام وأنت سبب من أسباب الفتنة. والأمر الثاني، أن تكون حريصا على الجمع بين عباد الله عز وجل. أما الفتنة فإياك أن تغتاب مسلم، وإياك أن تنم حديثا بين مسلم ومسلم. لا تنقل الأحاديث التي فيها فتنة بين المسلمين، ولا تنقل الأحاديث التي تفسد قلوب العباد بعضهم على بعض. وأما بالنسبة للوصية الثانية في هذا الحق، أن تحرص على التآلف والتقارب. نحن بحاجة اليوم إلى أولئك الرجال الصالحين، بحاجة إلى أولئك الذين يجمعون الشمل ويوحدون الكلمة، أولئك الحلماء، أولئك الرحماء، أولئك الذين لا تسمع منهم إلا طيبا. إذا سمعوا الخصومة بين فلان وفلان تهيئوا لرحمة الله، تهيئوا لرضوان الله، فاحتسبوا الخطى عند الله للجمع بينهم، واحتسبوا الخطى عند الله عز وجل لتأليف قلوبهم، حتى إن الله عز وجل أجاز لك أن تكذب للصلح بين المتخاصمين. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ليس الكاذب الذي ينمي خيرا أو يقول خيرا، أي من أجل الإصلاح، ولكن ليس الكاذب الذي ينمي خيرا أو يقول، هذا ليس بكاذب، هذا إنسان مصلح يرجو رحمة الله. تأتي لفلان بينه وبين الآخر عداوة، تقول: فلان يحبك، فلان يثني عليك، فلان كذا من أجل تقريب قلبه، فكن ذلك الرجل فإن الله وعد من فعل ذلك بالأجر العظيم. إخواني في الله، جماع الخير أن نقرأ كتاب الله، وأن نلتزم بآداب الله عز وجل التي أدبنا بها، وأن نسير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نكون مسلمين حقا. فليس الإسلام بالأسماء، وليس الإسلام بالأماني، وليس الإسلام بالمظاهر، ولكن الإسلام مظاهر وجواهر، والإسلام قول وعمل واعتقاد، والإسلام ظاهر وباطن، أن تسلم لله ظاهرا وباطنا، فتلتزم شرع الله ودين الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدينا إلى سواء السبيل، نسأل الله العظيم أن يشرح صدورنا لطاعته، وأن يوفقنا لمحبته ومرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله عنا خير الجزاء، وأثابك وجعلها في ميزان حسناتك إن شاء الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول يتبعون أحسنه. أما الآن فجاء دور الأسئلة. السؤال الأول، بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الشيخ، إنني أحبك في الله، إنني من المعاصي أمسي بعذاب الضمير أو أحس بعذاب الضمير، وأنا أتوب ثم أعود إلى المعاصي، وأنا والله يا شيخ أخاف من الله، وأنا على هذا وأكثر يقولن التوبة والمعاصي على إيش 3 سنوات، وأنا في عذاب من ضميري، فما أفعل حفظك الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأحبك الله الذي أحببتني فيه. أخي في الله، اتق الله عز وجل في حدود الله، وراقب الله عز وجل في محارم الله. أخي في الله، تذكر قدرة الله عز وجل عليك، تذكر قدرة الله عز وجل عليك، وأنك في قبضته، وأنك تحت سلطانه ورحمته. فالله الله فيما تصيب من حدود الله، والله الله فيما تصيب من محارم الله. أما ما ذكرته من خوف الله، فالحمد لله الذي أعطاك تلك النعمة، ووهبك قلبا يخافه وقلبا يخشاه. ولكن لتستدم هذه الخشية، إذا تهيأت لك المعاصي ودنيت من تلك المعاصي، تذكر خشية الله عز وجل، وأحيها في قلبك وفؤادك وضميرك، علها أن تحول بينك وبين معصية الله عز وجل. فالخشية كل الخشية، ليست بدمع العين ورقة الجفن، ولكنها الخشية التي تحول بين العبد وبين معصية الله. ليس الخشية أن يقف الإنسان في صلاته فيبكي من الآيات، ويجلس في الحلق فيدمع من العظات، حتى إذا خلا بحدود الله انتهكها، وإذا خلا بمحارم الله جاوزها. ولكن الخشية الصادقة والخشية الكاملة، تلك الخشية التي إذا قام العبد أمام حد من حدود الله، تذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله، تذكر الله فرعدت فرائصه من خشية الله، تذكر الله ففر من الله إلى الله. هذه هي الخشية الصادقة. قال بعض العلماء: أصل الخوف ما حبس عن محارم الله، والزائد على ذلك لا يضر تركه. فما دام أن عندك خشية، إذا وقفت في مثل هذا الموقف تزعك، فهي الخشية الصادقة. لذلك أوصيك بأمور: أولا، أن تسأل الله عز وجل أن يكمل خشيتك، فإن الخشية الناقصة هي التي تجدها وأنت على خير والحمد لله. أما الأمر الثاني، أوصيك أن تستزيد من الإيمان، فإن الشيطان لا يدعو إلى العصيان إلا إذا ضعف الإيمان. أن تأخذ بشعب قلبك إلى طاعة الله، فالقلب وعاء، إذا انصرفت جميع الشعب في طاعة الله لم يجد الشيطان منها شعبة واحدة، والقلب يفر والشيطان يفر من قلب مليء بالإيمان. فاملأ قلبك بالإيمان، واملأ قلبك من خشية الله عز وجل. الأمر الثالث الذي أوصيك به، هذه المعصية التي تصيبها وتتوب منها لا بد من وجود سبب يدعوك إليها، فاترك ذلك السبب. إما نظرة إلى الحرام فكف بصرك عن حدود الله، وإما استماع إلى الحرام فامنع سمعك عن محارم الله عز وجل، وإما أمر آخر يدعوك إلى معصية الله كقرين سوء أو غير ذلك ممن يهيئ السبيل إلى معاصي الله وحدود الله. فاجتهد وجاهد في ترك ذلك السبب الذي يدعوك إلى معصية الله ويحببك في معصية الله. أما الوصية الأخيرة فأهنئك فأنت على خير، أهنئك فأنت على خير، فإذا عصيت الله فلا تقنط من رحمة الله ولا تيأس من رحمة الله، تب إلى الله وارجع إلى الله، فإن الله يحب التوابين والله يحب العبد المفتتن التواب، لأن توبتك تدل على محبتك لله وتوبتك تدل على إيمانك بالله. فاستدم التوبة واستدم الاستغفار، فإن من تاب تاب الله عليه، والله في كل مساء وصباح يدعوك للتوبة، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وأسأل الله العظيم أن يصرف قلبنا وقلبك عن معصيته، وأن يحببنا وإياك في طاعته، والله تعالى أعلم.
يقول: لقد قرأت في إحدى الصحف عن فتوى لمفتي الديار المصرية بأن الأغاني مباحة ما عدا الماجن منها، مستدلا بحديث الذي فيما معناه أن الرسول قال لعمر عندما أوقف الجارية عن الغنى قال له: دعها، وأن الرسول استقبل بنشيد طلع البدر علينا بالدف، وإن الدف دق فوق رأس الرسول، فما قولكم في ذلك؟
قولي في ذلك ما اختاره طائفة من السلف الصالح وسار عليه العلماء العاملون رحمة الله عليهم أجمعين، من تحريم الغنى سواء تضمن مجونا أو لم يتضمن مجونا، فالمعازف حرام واستماعها حرام، موجب لغضب الله عز وجل وعائق عن دار السلام. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي أقوام في آخر الزمان يستحلون الحرى، يعني الزنا والعياذ بالله، يقول الزنا ما فيه شيء، هذه حرية، يستحلون الحرى، يقولون الزنا ليس فيه شيء، هذا حلال، يستحلون يعني يقولون إنه حلال، يستحلون الحرى والحريرة، يعني لبس الحرير، ما في شيء، ألبس الحرير يا أخي لا تضيق على العباد، والمعازف ما في شيء، المعازف إيش فيها؟ تروح عن القلب وتبهج النفس ويرتاح القلب لها، ما في شيء. يستحلون الحرى والحريرة والمعازف والقيام، ما هم بمؤمنين. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إذا قرأ قول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، كان يقول: والله الذي لا إله إلا هو إنه الغنى، والله الذي لا إله إلا هو إنه الغنى، والله الذي لا إله إلا هو إنه الغنى. من عبد الله بن مسعود؟ عبد الله بن مسعود هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. هذا الصحابي ما تجاوز 10 آيات حتى قرأها على رسول الله وتعلم معناها وعمل بما فيها رضي الله عنه وأرضاه، كان يقسم بالله أنه الغنى. فانظر رحمك الله إلى أقوال سلفك الصالح الذين حرموا ونصوا على التحريم. أما الاعتذار بالحديث المذكور، فالحديث ورد فيه كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن جاريتين نذرتا أن تضرب بالدف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدف تعرفونه من جلد بهيمة الأنعام، من جلد الغنم، وليس بالطار، لكنه نوع من الآلات يوضع من الجلد، ليس فيه معازف ولا فيه قيان. نذرت أن تضرب بالدف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها، فالدف حلال. وقد قال عليه الصلاة والسلام أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفوف. الدفوف جائزة. أين الدفوف من آلات العزف؟ فهناك أمران، هناك دف وهناك آلات عزف. والذي حرمته الشريعة آلات العزف التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا الحديث الذي في صحيح البخاري بتحريمها، فهذا يدل على حرمتها. والنوع الخاص وهو الدف الذي أذن به النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره. والفتنة الموجودة في المعازف ليست موجودة في الدف، وهذا معروف ومعهود، فإن الضرب بالدف ليس كالضرب بآلات المعازف وآلات القيان. كم سحرت آلات المعازف عقول أبناء المسلمين، كم سحرت العقول وجننت تلك العقول. هل هناك مجلس جلسته فاستمعت إلى غناء أو موسيقى فقمت قوي الإيمان بالله؟ لا والله. وهل هناك مجلس جلسه الإنسان فقربه لتلك الآلات فقربه من الله؟ لا والله. ما قام منه إلا وهو أنشط ما يكون إلى معصية الله عز وجل، ولن يستمع إلى أغنية واحدة إلا تهيجت وتحركت فيه الشهوة، والعياذ بالله، ولو في أقرب قريب إليه والعياذ بالله. رقية الشيطان وموجبة الغضب من الرحمن هو الغناء. ومن عرف الخير يعرف الخير، ومن عرف الشر يعرف الشر، فليس الأمر محتاج إلى فتوى بعد أن درست القرون الغابرة وسار سلفنا الصالح على تحريمه. فأقول هو حرام، ومن استمع إلى الغناء فهو آثم، ومن طلب الغناء فهو آثم، ومن غنى فهو آثم. فشتان ما بين الغنائين. أما قضية استقبال النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم طلع البدر علينا، فأين طلوع البدر من طلوع شياطين الإنس والجن؟ وأين طلع البدر من تلك الكلمات الماجنات الداعرات الساقطات الداعية إلى حدود ومحارم رب البريات؟ ثم ما هذه الفتوى؟ أين الفتوى من الواقع؟ هل هناك أغاني إسلامية بالمعازف والقيام؟ هل سمعت أغنية تدعوك إلى الله عز وجل؟ وهل وقفت الدعوة إلى الله والأغاني الإسلام على الغناء؟ لا والله. هذا الذي يفتح الباب إلى معصية الله عز وجل، ويمهد السبيل إلى حدود الله عز وجل. فالله الله، الله الله في هذا السمع، أن تأتي يوم القيامة وقد حملته أوزاره. فأقول هذا المجلس حجة على من سمع، وبلغوا ولو آية، وسنجتمع بين يدي الله عز وجل، والله الموعد. نفتي بحرمته ويفتي غيرنا بحله، والحلال بين والحرام بين، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، والبر طمأنينة والإثم ريبة. فوالله لو قلت لشاب من شباب المسلمين ولو كان من أفسق الفساق الغناء حلال لضحك منك واستهزأ وقال نحن نعلم أنه حرام. ولو قلت لأكبر مغن إن الغناء جائز لشك في قولك ولو كنت من العلماء. فالبر طمأنينة والإثم ريبة والأمور واضحة، وما من إنسان إلا وقد أقام الله عليه الحجة. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، والله تعالى أعلم.
الحمد لله. أما بعد، فيقول بعض الثقات أفتاني بأنه يجوز مشاهدة المسلسلات التي تعرض في التلفزيون السعودي بشرط عدم تقليدهم، فما صحة ذلك القول؟
لا، إلا صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن
والاه. أما بعد، صحة لما ذكره، والله تعالى أعلم.
ما دواء الغيبة؟ وبماذا تنصح أن تكون عليه مجالسنا؟
أما الغيبة فهي مرض والعياذ بالله يبتلى به العبد ويكون سببا لغضب الله عز وجل عليه. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، أن تذكر أخاك بشيء فيه، سواء كان ذلك عيبا خلقيا أو عيبا خلقيا، إذا ذكرته بشيء يكره ذكره فقد اغتبته إذا كان غير حاضر، أما إذا لم يكن ذلك الشيء فيه فقد بهته والعياذ بالله، وإذا بهته فقد ظلمته ظلما عظيما. الغيبة دواؤها وعلاجها أن تكون مراقبا لله عز وجل في قولك، فإذا أردت أن تذكر مسلما نزلت نفسك منزلة ذلك المسلم. هل تحب أن تذكر بما ذكر به أو تريد أن تذكره به؟ فإن كنت ترضى لنفسك ذلك فافعل، وإن كنت لا ترضى فلا تفعل، وهو المطلوب أي لا تفعل ذلك، أي بأن لا تفعل ذلك. فإن الإنسان لا يرضى للناس أن يذكروا عيبه، ولا يرضى للناس أن يهتكوا ستره، ولا يرضى للناس أن ينتقصوه، ولا يرضى للناس أن يشمتوا به، فكذلك ينبغي له أن يرضى من نفسه للناس أيضا ذلك. فإذا كان لا يرضى لنفسه ذلك ينبغي ألا يرضى لعباد الله ذلك. فالله الله في أعراض المسلمين، الله الله في عورات المسلمين، ينبغي للإنسان أن تمنعه عورته عن عورة عباد الله، وينبغي أن يمنعه عيبه عن عيوب الناس، وينبغي أن يمنعه نقصه عن نقص الناس، وينبغي عليه أن يتقي الله عز وجل حقيقة التقوى بكف لسانه عن عباد الله وأذية عباد الله، والله تعالى أعلم. أما المجالس فأوصي أن تعمر بذكر الله عز وجل. أطيب المجالس عند الله مجلس ذكر فيه الله، أطيب المجالس عند الله مجلس يذكر بالله، وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لا خير في كثير من نجواهم، وهي المجالس، إلا من أمر بصدقة. فلان محتاج، فلان عنده أيتام، عنده أرملة، تعالوا نساعده. فلان يحتاج إلى من يعينه في بيته، إلى من يعينه في أهله، إلى من يعينه في حاجته، هلما نساعده. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف، يذكر بالله عز وجل، أطيعوا الله اتقوا الله، يذكر بالله عز وجل، أو إصلاح بين الناس، يا فلان بين سمعنا أن بينك وبين فلان خصومة ونحب أن تصطلح، يا فلان كذا وكذا، حتى يؤلف بين القلوب ويدعوها إلى التآلف والتراحم طلبا لمرضات الله. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، ما يفعله رياء ولا سمعة ولا عادة ولا من أجل أن الناس تحس أنه ذلك الرجل، لا، ولكن ابتغاء مرضات الله، أي طلبا لرضوان الله عليه. فسوف نؤتيه أجرا عظيما، عظيما من الله ليست بالهينة، عظيما من الله ليست باليسيرة. فالله الله في هذه المجالس، فكم من مجلس أوجب رضوان الله، وكم من مجلس باعد العبد عن الله، والله تعالى أعلم.
رجل يأتي بجميع العبادات من صلاة وصيام وغير ذلك، ولكن قاطع رحم، فهل ذلك يؤثر على عمله؟ وما النصيحة له؟
أما الإسلام الحق فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. قالوا: يا رسول الله، هي تصوم وتصلي وتؤذي جارتها. قال: هي في النار. قالوا: يا رسول الله، هي تصوم وتصلي وتؤذي جارتها. قال: هي في النار. الإسلام الحق أداء حقوق الله وحقوق العباد، لا بد من الأمرين، لا بد من الأمرين، كالجناحين للطائر، إن وجد أحدهما لم يستطع أن يطير، فإن أردت أن تسبق إلى رضوان الله وتفوز برحمة الله فاحتسب عند الله بصلة الرحم. أي صلاة تلك الصلاة التي لم تنهك عن الفحشاء والمنكر؟ أي صلاة تلك الصلاة التي لم تدعك إلى صلة الرحم؟ أي زكاة تلك الزكاة التي قدمت فيها البعيد على القريب؟ هلا زكيت النفس بصلة أرحامك؟ هلا زكيت النفس بصلة قرابتك؟ هذا مما ينبغي للإنسان أن يتفقده ويتدبره. كثير من الناس يكون على صلاح في قوله وعمله ولكنه لا يؤدي حقوق العباد، مقصر في حقوق العباد، يصلي الليل يصوم النهار ولكنه يظلم العمال، ما يعطيهم حقوقهم كاملة، ولكنه يسب الناس، ولكنه يحتقر الناس، ولكنه يشتم الناس. لا خير في صلاة وزكاة لا تقربك إلى الله عز وجل. بل إن بعض العلماء رحمة الله عليهم قالوا إن الإنسان قد يكون كثير الصلاة والزكاة كثير الصلاح يحبس عن قبول طاعته بسبب ذنب بينه وبين الله عز وجل. فإن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين، والتقوى لا تكون إلا بصلة الرحم. فمن الآن يفكر في إصلاح ما بينه وبين قرابته، وهذا من الواجب المحتم عليه حتى تكون صلاته وتكون زكاته وتكون عبادته أرضى لربه، والله تعالى أعلم.
توجد يا فضيلة الشيخ معتقدات عند كثير من الناس، ومنها ما يسمونه الحيلة، وهي أن يذهب إنسان إلى أحد الناس فيقول له سرق لي كذا وكذا، فيعطيه بعض الأوراق ويقول له اذهب فستجد ما سرق منك، فما الحكم في ذلك؟
هذا الذي ذكرته لا يكون إلا باستخدام الجن والعياذ بالله، واستخدام الجن لا يكون إلا بالتقرب إليهم والعياذ بالله. فلا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يذهب إلى هؤلاء ولا أن يعتمد على هؤلاء، بل ينبغي عليه أن يتوجه إلى الله. هي مصيبة أصابك الله بها، فلربما أن هذا المال الذي سرق منك لو كان بين يديك فتنت به في دينك أو تفتن به في عرضك والعياذ بالله. فلذلك احتسب المصاب عند الله، وارض عن الله حتى يرضيك الله، والتمس الأسباب المشروعة من الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى قريب يجيب دعوة من دعاه، وفي ذلك غنى عن التعلق بغيره والعوذ بما سواه، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، أرجو توضيح رؤياي في المنام، إنني أرى نفسي أمشي في نور مثل نور النهار، ما توضيح ذلك وجزاك الله خيرا؟
ما شاء الله تبارك الله. إن صدقت الرؤيا فهي بصيرة من الله عز وجل، إن صدقت الرؤيا وكانت صالحة إن شاء الله فهي قوة في الدين وبصيرة في الدين. نسأل الله عز وجل أن يكمل بصيرتنا وبصيرتكم، والله تعالى. نعم، دعونا في اليقظة، تركونا من الأحلام. نعم.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء في الحديث أن أعمال المتخاصمين المتشاحنين لا ترفع ولا تقبل حتى يصطلع المتشاحنين، ولكن إذا استمر على ذلك حتى يموت فماذا يترتب عليهما جزاكم الله خيرا؟
قد صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين والخميس، فيغفر الله عز وجل إلا الاثنين بينهما شحناء، فيقول الله لملائكته أنظر هذين حتى يصطلحا. فهذا يدل على خطر القطيعة ولذلك ينبغي للإنسان أن يحتسب في الصبر على الأذى وأن يتحمل حتى لا تكون بينه وبين مسلم قطيعة. وأما حبس الأعمال فإن حبسها عن القبول يوجب لا يمنع من اعتبارها إذا شاء الله اعتبارها مآلا، ولذلك إذا الصلحة رفعت إلى الله عز وجل. أما لو توفي والعياذ بالله ولم يصطلح فأمرهما إلى الله ومردهما إلى الله، وهما بين عدل لا يظلم الناس شيئا، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، أنا أحبك في الله، ما الفرق بين التميم بين النميمة والغيبة؟
أحبك الله الذي أحببتني فيه. أما الغيبة فهي ذكر المسلم في حال غيبته، عدم وجوده في المجلس، تذكره بما يكره. وأما النميمة والعياذ بالله فهو أن ينقل الحديث من شخص إلى آخر على وجه الإفساد، يأتي للشخص ويقول له فلان قال فيك كذا، ويأتي للآخر ويقول له فلان قال فيك كذا، وهي كبيرة من الكبائر. ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. منذ أن يمشي الإنسان بين اثنين على وجه الإفساد أو التحريش بينهما فليعلم أن أمامه ونصب عينيه عذاب القبر، شاء أم أبى. أبدا ليعلم أن بينهما أن أمامه عذاب القبر. والغريب والعجيب، والحقيقة هذا أمر يخوف جدا، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لصاحب القبرين وضع الجريدة على أحد القبرين، أحد الجريدتين على أحد القبرين، شقها نصفين فوضع إحداهما على قبر والأخرى على قبر، ثم قال لعله، انظر الأسلوب، لعله، ما قال أنه سيخفف، لعله أن يخفف عنهما، ما قال سيزال، يخفف. ثم قال ما لم ييبس لا حول ولا قوة، يعني كان بالإمكان أن يشفع لهما صلوات الله وسلامه، ولكن نزل هذا الحق عند الله بمكان. هذا أمر جد خطير يا إخوان، والله من يتفكر في هذا الحديث يتمنى أن لسانه ما تكلم في مسلم. لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس، حتى الشفاعة ما تبقى دائمة كذلك أيضا، ما فقط مدة كون ذلك الغصن رطب أو تلك الجديدة رطبة. هذا يدل على ماذا؟ يدل على عظيم هذا الحد الذي أصاب الإنسان. فالله الله، فمن عرف عواقب الغيبة من عرف عواقب النميمة يعرف لماذا توعد الله بهذا الوعيد. تلك النميمة التي أقضت مضاجع المسلمين، تلك النميمة التي فرقت بين المتحابين فأشغلت العبد حتى عن صلاته، وأشغلته حتى عن عبادته لربه، ومزقت أواصر المحبة بين عباد الله. فهذا ذنب عظيم وإثم كبير، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من ذلك. إذا جلست أمام رجل وتعرف وتعلم بينه وبين رجل خصومة، إياك أن تقول كلمة تحرض فيها قلب هذا الرجل على ذلك الرجل، بل ينبغي عليك أن تقول الكلمة التي تؤلف بها بين ذينك القلبين، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، ما حكم التعامل مع قريب يستهزئ بالدين، وهل يجوز مقاطعته لأجل ذلك؟ وأخبركم بأنني أحبكم في الله وجزاكم الله خيرا.
أولا أشهد الله على حبكم جميعا في الله ولله، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته. أما مسألة القريب الذي يستهزئ بالدين، الاستهزاء بالدين كفر والعياذ بالله، بل حتى لو أن إنسانا استهزأ بالعلماء وقصد انتقاصهم من ناحية الدين فإنه والعياذ بالله لا يؤمن عليه الكفر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوته فقال المنافقون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أجبن عند اللقاء ولا أكثر عند الطمع. فأنزل الله عز وجل قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا فقط حينما قالوا في القراء تلك المقالة، فكيف بالاستهزاء بالقرآن؟ كيف بالاستهزاء بالسنة؟ كيف الاستهزاء بالعبادات والطاعات؟ هذا أمر والعياذ بالله موجب للخروج من الملة. فإذا كان القريب يستهزئ بالدين فأوصيك أولا أن تبين له الحكم وأن ذلك يوجب الكفر والعياذ بالله. الأمر الثاني، إياك أن تفعل سبب يدعوه إلى الاستهزاء. الأمر الثالث إياك أن تجلس معه في مجلس يستهزئ فيه بالدين، ترد عليه نعم، أما أن تجلس وأنت ساكت فالله الله، فإذا سمعت آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعد مع الذين يكفرون ويستهزئون بها، إنك إذا مثله، لو أنك جلست معه وسكت كنت مثله والعياذ بالله. الأمر الرابع أن تبذل كل الأسباب في نصيحته وتذكيره بالله عز وجل. أما التعامل معه فأبغضه في الله، أبغضه في الله، إياك أن يدخل في قلبك حبه، لا تحبه ولا تسكن قلبك مودته، بل أبغضه في الله عز وجل. فمن استهزأ بربه فلا خير فيه، ومن استهزأ بدينه لا خير فيه والعياذ بالله، وهو ممن غضب الله عليه ولعنه، إلا أن يتوب إلى الله. أما الأمر الأخير، وأوصيك أخي في الله، إذا أردت دعوته أن تنظر أهم الناس تأثيرا عليه وأقدر الناس تأثيرا عليه ولو كان بالقوة، فتأتيه من جهة ذلك المؤثر. إذا كنت لا تستطيع التأثير عليه والله تعالى.
سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرجو توجيه نصيحة لشباب يطيل السهرة في الليل ويتأخر عن صلاة الجماعة في الفجر أو لا يحضرها أصلا، ولكم جزيل الشكر ومن الله الأجر.
سهر الليالي الغالب فيه أنه يفضي إلى ضياع فريضة الله، ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعد العشاء. ففي الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر من العتمة التي تدعونها العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها إذا صلت الناس العشاء فسمعت جيرانها يتحدثون أرسلت إليهم فقالت: أريح السفرة الكرام البررة، يعني يكفيكم ذنوب النهار. ولذلك ينبغي للإنسان ألا يسهر إلا من حاجة، كالسهر مع الضيف، والسهر في طلب العلم، والسهر مع الأهل فيما شرع الله عز وجل. أما غير ذلك فوبال على الإنسان، وقد يكون وزر يوجب غضب الرحمن، خاصة إذا متع عينه بحرام أو متع أذنه بآثام، فإنه والعياذ بالله وبال عليه، نسأل الله السلامة والعافية. كم من ساهر سهر ليلة ثم توفي في صباح ذلك الليل، فكانت خاتمة صحيفته والعياذ بالله تغضب الله عليه. وكم من ساهر سهر ليلة كانت تلك الليلة موجبة لرضوان الله عز وجل عليه، وكانت خاتمة أعماله بينه وبين الله. فلذلك إياك ثم إياك أن تسلم رأسك لذلك المنام إلا وقد سهرت في طاعة الله ومرضات الله. أما السهر من دون حاجة داعية فقد نص العلماء على أنه مكروه، وإذا أفضى بالإنسان إلى ضياع صلاة الفجر فهو حرام ويأثم الإنسان به، فينبغي ترك ذلك والبعد عنه. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا وعلى عباده بالتوبة والإنابة إليه، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك.